أهلا بكم في نقاش مونتي كارلو الدولية. ما الذي سيترتب على إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده بدأت بالفعل تصدير نفطها عبر ميناء جاسك على بحر عمان، وأن ذلك سيمكنها من تجاوز الحاجة إلى الخليج، وأنها بهذا الأمر توجه رسالة إلى من يفرضون عليها عقوبات في إشارة بالطبع إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ لكي نفهم تداعيات هذا القرار وهذه الخطوة الإيرانية، معنا عبر الهاتف دكتورة كارول نخل، الخبيرة في اقتصاد الطاقة والمتخصصة في العقود النفطية الدولية والأنظمة المالية لقطاع النفط، ومعنا أيضا دكتور ممدوح سلامة خبير النفط العالمي. أرحب بكما. وأبدأ معك دكتور ممدوح سلامة، يعني إيران ربما تعلنها للمرة الأولى رسمية، لكن الكثير من التقارير والمؤشرات تقول أن تصدير النفط الإيراني لم يتوقف أبدا.
بالفعل تصدير إيران لم يتوقف منذ فرض العقوبات عليها، بل بالعكس، إيران تصدر الآن 1.5 مليون برميل في اليوم، أي 71% مما كانت تصدره قبل فرض العقوبات، ألا وهي 2,150,000 برميل. أكثر من 1,000,000 برميل من هذه الصادرات تأتي من الصين. الصين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني، خصوصا أن هناك خصم خاص في السعر للصين وللهند. نعم. الهند تأتي في الدرجة الثانية. فحوى الكلام أن رغم العقوبات إيران تمكنت من الاستمرار في تصدير نفطها وتجنب هذه العقوبات.
نعم. طيب ابقى معي دكتور ممدوح سلامي. دكتورة كارول نخلة، يعني عندما تقوم إيران بهذا الإعلان، طبعا ربما تكون تداعيات أو انعكاسات وصول الرئيس الجديد الذي لم يستلم مهامه بعد، ولكن قريبا في أب أغسطس المقبل سيتسلم مكان حسن روحاني. اليوم عندما يعلن حسن روحاني هذه الخطوة في وقت لم تنتهي فيه المفاوضات لإحياء الملف النووي الإيراني والاتفاق وعودة واشنطن إليه، يعني أن تتخذ إيران هذه الخطوة تستثمر ملياري دولار في هذا الميناء، هل هي واثقة من أنها ستتمكن من تنفيذ مشروعها؟
لحتى بلد مثل إيران يأخذ مثل هيدا القرار، الاستثمار الهائل بفتح مصدر صادرات جديد لا نفطة، ما بياخدوه فجأة، يعني هيدا شيء مخطط على مدى سنين، والهدف الأساسي منه مش بس أنه تخطي العقوبات، لأنه كيف عقوبات ما كيف عقوبات، بعتقد إيران عندها الخبرة الكافية كيف يتجنب العقوبات محطوط عليها، بس الهدف الأساسي هو تنويع المطار اللي فيها تصدر فيها النفط، لحتى ما ترتكز بس على مضيق هرمز اللي هو كان يعني مضيق كتير حساس من الناحية الاستراتيجية، يعني أقل شغلة كانت تصير بهذا المضيق كان يولد مشاكل رئيسية لكل المنتجين والمصدرين من هذا المضيق. فإيران الهدف الأساسي منه هو تخفيف اعتماد على مضيق هرمز، لحتى لما ينشال العقوبات منه تقدر تنوع الصادرات، لأنه ما تنسى هو هذا البور الجديد اللي عملته إيران، اللي أعلنته إيران هو الكاباسيتي بقولوا الماكسيموم 1,000,000 برميل، وهن هلأ بيقولوا بدهم يصدروا حوالي 350,000 برميل يوميا منه، يعني مش رح يكفي لحتى ينهي إيران اعتماد على مضيق هرمز، ولكن دفنت بنوع طرق الصادرات لإله.
نعم. إذا نذكر أيضا دكتور ممدوح سلامي أن هذه المحطة الجديدة متصلة بخط أنابيب بطوله 1,000 كيلومتر، يمتد من كرة في محافظة بوشهر جنوب غرب إيران إلى الميناء الواقع في محافظة هرمزكان جنوب شرق إيران. هذا سيتيح للناقلات اختصار أيام من رحلاتها، لكن الدكتورة كارول نخلي على الرغم من ذلك تقول إنها لن تستطيع تفادي مضيق هرمز بالكامل، فبالتالي ما الفائدة التي ستعود على إيران؟
أعتقد أنا لا أتفق مع الدكتورة كارول في هذا الموضوع. في الواقع خط الأنابيب يمكن إيران للمرة الأولى منذ اكتشاف النفط فيها أن تتجنب كلية مضيق هرمز، ومن ناحية سياسية يمكنها من الرد على أمريكا وإغلاق المضيق والاستمرار مع ذلك في صادراتها دون أن تتأثر صادراتها. هذا محطة التحميل وخط الأنابيب قادر على نقل 1,000,000 برميل في اليوم وليس 300,000 برميل، هو وستضاعف الكمية في وقت لاحق. هذه أهم خطوة استراتيجية اتخذتها إيران، وإيران ستنجح وفي استمرار الرد على العقوبات الأمريكية، وستنجح في الإبقاء على صادراتها خصوصا إلى الهند والصين وتركيا.
نعم، طيب ابقى معي دكتور ممدوح. إذا دكتورة كارول نخلي، بحسب ما يتوقعه الدكتور ممدوح سلامي، سيظل مضيق هرمز مسرحا للتوترات بين طهران وواشنطن، هذا المكان الذي تمر منه 5 صادرات النفط العالمية لا سيما الصادرات السعودية. يعني هل برأيك أن إيران هذا ما تخطط له، هو أن تعرقل ما سيتم تصديره من مضيق هرمز لكي تصدر هي عن طريق ميناء جاسك؟
هلا مضيق هرمز رح يدلوا ممر كتير مهم لصادرات النفط، وحيالنا بلد عم بيصدر من هذا المضيق أكيد بده ياخد بعين الاعتبار المخاطر المتعلقة فيه، ولكن كل المضيقات اللي بيقطع فيها حيالة تجارة عالمية في عندها مخاطرة. ولكن الغلط اللي نحن نرتكبه لما نطلع على خطوة واحدة أخذها بلد هون وبلد هونيك، أنه عم ننسى الوضع الإجمالي بأسواق النفط العالمية. نحن اليوم أسواق النفط تختلف كليا عن ما كانت عليه بال 20 سنة، ما عنا نقص بالعرض، بالعكس عنا فائض بالعرض. يعني حتى لو صار في توترات بمضيق هرمز مش رح تتأثر أسواق النفط العالمية بشكل كثير سابق، وهذا الشيء اللي صار ب 2019. أنا ما عم بعطي بس رأيي، في عندك إثباتات وحقائق بتطلع فيها ب 2019 لما صار في كذا اعتداء على ناقلات نفط بالمضيق ما أثرت كثير. يعني أنا شفنا ترئيس تأثير ملحوظ يوم أو يومين على أسعار النفط، ولكن رجعت الأسواق شيرت التوتر. يعني مضيق هرمز هو حدا له ممر استراتيجي، ولكن ما بدنا كثير نركز على اللي عم بيصير هونيك وننسى الصورة الكبيرة بأسواق النفط. كمان بالنسبة لإيران بدي أرجع على نقطة هون، هي مش قصة بس تخطى العقوبات أو إنه عندها حنفية وبتفتحها وبيصير فيها تزيد الإنتاج والصادرات قد ما بدها، لا، إنتاج إيران محدود لأنه صار في الاستثمار ما زاد بكل فترة العقوبات، وهذه المشكلة الأساسية اللي عندها إياها إيران على المدى البعيد. يعني هي فيها ترجع إنتاجها لما قبل العقوبات، ولكن السؤال الأكبر واللي هي الحكومة الإيرانية عم تعلن هي فيها تزيد إنتاجها بكميات كتير هائلة، بعد إذا بيرتكز على قد في استثمار عم بيصير بالبلد، وهذا اللي شفناه من بعد ما انشأت العقوبات بال 2016 ما قدروا يقلعوا فيه ويحققوا.
نعم، إذا هذه المرة يعني دكتور ممدوح سلامي قد تكون كسابقتها بسبب أن المنشآت النفطية تحتاج إلى صيانة لاستثمارات كبيرة في إيران، لن تتمكن من أن تعطي السوق أو أن تضخ في السوق هذه الكميات الهائلة التي يمكنها التأثير على حتى أسعار النفط العالمية، وإن كان هذا المشروع ربما له تداعيات اقتصادية أخرى أو أهمية اقتصادية أخرى، أنها أشركت فيه نحو 250 شركة شغلت يد عاملة، يعني يعني كان هناك استثمار، ولكن على الصعيد النفطي لن يكون له هذا الأثر الكبير.
دعيني أوضح لك ذلك، أنا لا أتفق أبدا مع ما قالته الدكتورة نخلة. عندما كانت إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز كانت تربط التهديد بأنه إذا منعت صادراتها فإنها ستمنع صادرات الدول الأخرى، ولكن في ذلك الوقت لو منعت صادرات الدول الأخرى فهي كذلك تمنع صادراتها. الآن وللمرة الأولى تستطيع إيران أن تنفذ تهديدها وتستمر مع ذلك في صادراتها.
لكن هل ستتمكن من رفع صادراتها بهذا القدر الهائل الذي تتحدث عنه وأن تعود إلى مستوى الصادرات ما قبل العقوبات؟
لا أعتقد، أقصى ما يمكن لإيران أن تعود إليه بعد العقوبات هو إنتاج 3.5 إلى 3.7 مليون برميل مثل ما كانت تنتج قبل العقوبات، تصدر منها 1,150,000 برميل.
يعني هي الآن يؤثر ذلك على أسعار النفط العالمية؟
لن يؤثر، وأعطيك السبب. السبب أن اقتصاد العالم هذا العام ينمو بنسبة 6.3%، أي أكثر من ضعف نموه في عام 2019 قبل جائحة الكورونا. هذا نمو هائل لم يسبق له مثيل في السنوات العشر أو 15 الماضية. هذا يعني أن الطلب العالمي على النفط متواصل وأنه في آخر هذا العام قد يواجه العالم نقصا في إمدادات النفط بسبب انخفاض كميات الاستثمارات العالمية.
نعم.
يا سبب يأتي اتفاق أوبك لضمان عدم حدوث نقص في آخر هذا العام ولضمان الاستقرار الأسعار واستقرار سوق النفط العالمي.
نعم دكتورة كارول نخلي، إذن إيران تقوم بهذه الخطوة ربما استشعرت أن واشنطن لن تنزعج بشكل كبير، أسواق النفط العالمية لن تخشى هذه الخطوة لأنها كما ذكرتما لن تؤثر بشكل كبير على الأسعار، ولكن هناك شركات لنقل بين ظفرين أنها متورطة في مشروعات إيران أو في التعامل مع الخام الإيراني وتحديدا الشركات الصينية. حتى وكالة رويترز تحدثت عن شركات لوجستية صينية من بينها تشاينا كونكورد بتروليوم وغيرها من الشركات التي هي من يقوم عليها هذا المشروع سواء يعني في إيران أو حتى في فنزويلا التي كذلك تحاول الالتفاف دائما على العقوبات الأمريكية.
نعم بس أول شيء بجاوب على سؤالك، بس معليش خلينا أوضح شيء حتى يكون الجدل العلمي مش بس مبني على آراء. النمو الاقتصادي ما انتبه، نحن عم نحكي 10% حتى 40%، عندك جيانا 45%، مش رح يصير نمو هائل على الطلب، لأنه نحن مبلشين من نقص كتير واطي من 2020 وتي كل الاقتصاد العالمي، فحال النمو بين عالي، فهيدي نقطة حبيت أوضحها للمستمعين. بالنسبة للشركات الصينية هن ما فلوا من إيران بعد العقوبات، لما كل الشركات الثانية فلوا الشركات الصينية بقيت. بس في شغله كمان ننتبه لها، نحن بنشتغل على الشركات الصينيه بفتكر هن ديسبريت يعني ميتين لحتى يحصلوا على النفط. الصين بلد عم بيصير اسكى واسكى، وقدرتهم على يحصلوا على اللي هن بدهم اياه بالاسعار المنخفضه اللي هن بدهم، يعني هن يحطوا شروطهم على بعض المنتجين اللي هن بوضع دقيق مثل ايران مثل فنزويلا، عم يطلعوا هن ربحانين منها. ولكن قدرتهم يستثمروا قد ما بدهم بايران عم تضل محدوده مثل ما قلنا الارقام، يعني حتى كمان مثلا لما كان في شركات بس الروسية والصينية بإيران ما صار فيها الكب المسار الهائل بإيران لحتى يعملها دولة عظمى منتجة للنفط، يعني دقة محدودة، يعني هم بيخلوا علاقاتهم مع إيران متواصلة لحتى يستفيدوا منها، بس مش هيحولوها يعني يعني أبو إيران كأنه ورقة بالحلقة السياسية الجيوسياسية العالمية.
يعني هذا باعتقادك هذا المشروع يأخذ زخما أكبر من حجمه، أنه لن يؤثر هذا التأثير الكبير حتى في أسواق النفط وفي الأسعار؟
بدنا ننتبه ما نعظم كتير حيلا إعلانات رسمية بتجي من بلدان معينة أو من سياسيين معينة، نشوف شو عم بيصير الواقع على الأرض. ما بدنا ننسى أسواق النفط شو عم بيصير فيها اليوم، وإيران بعدها بلد عضو بقلب منظمة أوبك، يعني كمان في عندي كذا شروط رح ينحط عليها بالمستقبل، فلازم نكون دلنا واقعيين بأنه نستعمل أرقام ونميز بين قد ايه فيهم يصدروا اليوم قدرتهم الإمكانية بالمستقبل الكاباسيتي والبرودكشن.
نعم شكرا جزيلا لكم دكتورة كارول نخلي الخبيرة في اقتصاد الطاقة والمتخصصة في العقود النفطية الدولية والأنظمة المالية لقطاع النفط، والدكتور ممدوح سلامي خبير النفط العالمي.